بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا وإياكم إخواني الأفاضل إلى سورة التحريم. نستمع إلى الآيات الكريمات ثم نقرأ تفسير الشيخ السعدي وننظر ما فيه من الفوائد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته مارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي، أي يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والوحي، لما تحرم ما أحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك، تبتغي بذلك التحريم مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه، وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة، فقال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين، أي قد شرع لكم وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث وما به تتكفر بعد الحنث. وذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى أن قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث وأراد الحنث، فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله والله مولاكم، أي متولي أمور، متولي أموركم، أي متولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمر دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر، فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذممكم، وهو العليم الحكيم الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به، فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. وقوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال كثير من المفسرين هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر أن لا تخبر به أحدا، فحدثت به عائشة رضي الله عنها، وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته، فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. قالت له من أنبأك هذا الخبر الذي لم يخرج منا؟ قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وقوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبكما قد صغت أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه، وأن لا يشققن عليه وإن تظاهر عليه، أي تعاون على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الجميع أعوان للرسول مظاهرون، ومن كان هؤلاء أنصاره فهو المنصور، وغيره إن يناوئه فهو مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم، وفيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى. ثم نعم، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن، فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أي فلا ترفعن عليه، أي فلا ترفعن عليه، فإنه لو طلقكن لا يضيق عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن، فإنه سيجد ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا، وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، فإنه صلى الله عليه وسلم ما طلقهن، ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات الجامعات بين الإسلام، وهو القيام بالشرائع الظاهرة والإيمان، وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب والقنوط، وهو دوام الطاعة واستمرارها، تائبات عما يكرهه الله فوصفهن بالقيام بما يحبه الله، والتوبة عما يكرهه الله، ثيبات وأبكار، أي بعضهن ثيب وبعضهن أبكار، ليتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن، فصرنا أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن وأكملهن. انتهى تفسيره للآيات التي استمعنا إليها. إخواني الأفاضل، إذا رأينا تسلسل الآيات السور، سورة التغابن ذكر الله عز وجل فيها ما يتعلق ببعض شأن الأسرة، فقال سبحانه وتعالى في نهاية في آخر سورة التغابن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فأشار سبحانه وتعالى إلى ما يكون بين الأزواج من الفتنة والخلاف والصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كما أشار إلى ذلك في قوله سبحانه في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأرشد الله عز وجل إلى العفو والصفح والمغفرة. السورة الثانية التي بعد التغابن سورة الطلاق، أقول لعله إشارة إلى أن العبد إذا الرجل إذا لم يلتزم هذا التوجيه الرباني من الله سبحانه وتعالى في تعامله مع أهله بالعفو والصفح والمغفرة، رغم ما في هذه الحياة الزوجية من فتن وخلافات ومشاكل وصد ربما عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فسيكون مصير علاقته بأهله الطلاق. ثم ذكر في السورة الثالثة واقعة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيته أشرف البيوت وزوجاته أشرف الزوجات، وقد وقع خلاف وأمر هدد الله عز وجل فيه النساء بالطلاق. فالعبد يتعلم من هذا أن ما يحصل في الأسرة من خلافات زوجية هذا أمر طبيعي، ولا تسلم منه أسرة ولا يخلو منه بيت. ما الواجب؟ الواجب هو العفو والصفح والمغفرة والتعامل مع الأمور بحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حرم على نفسه ما أباحه الله له لأجل مراضاة زوجاته، كما جاء في الحديث عند النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطأها. طبعا يجوز للرجل أن يطأ أمته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طبعا الآن لا يوجد عندنا ملكة يمين، الآن لا يوجد عندنا ملكة يمين. قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها. طبعا هذا من باب الغيرة. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب مرضات أزواجه بأن منع نفسه مما أحل الله عز وجل له، فعاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك. فالرجل الزوج إذا رأى من زوجته ومن أهله شيئا يعني يحتاج إلى ترضية، لا بأس أن تسترضي زوجاتك. فطلب رضا الزوجة لأجل ديمومة الحياة الزوجية بما أباحه الله سبحانه وتعالى ليس من الأمور المستقبحة، ولا مما يخل بمنصب الرجل ومكانته، بل في هذا ما يمدح عليه لأنه يحفظ أسرته. ولذلك رب العالمين ماذا لم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات أزواجه، قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فالعتاب على ماذا؟ على تحريم ما أحل الله لك. لكن في المقابل لا يحملك ابتغاء مرضات الزوجة إلى أن ترتكب أنت أيها الزوج، والخطاب لك، إلى أن ترتكب ما حرم الله عليك، أو أن تضيع حقوق الله عليك، بل القوامة بيدك وأنت اللي تأمر وتنهى، والمرأة عليها أن تطيع وتسمع. وفي المقابل إن حصل شيء من الخلاف بسبب هذه الأمور فتلجأ إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كما دلت الآيات الكريمات كما أشار إلى ذلك الشيخ السعدي رحمه الله، دلت على أن من حرم على نفسه شيئا من الطيبات فإن هذا التحريم يحمل على الحلف والأيمان، وعليه أن يكفر عن ذلك بما شرعه الله عز وجل من الكفارة. فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال المفسر هذا عام في جميع أيمان المؤمنين. وجاء هذا أو هذه الكفارة جاءت في قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أولا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه على التخير. فإن لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو أن يحرر رقبة فينتقل إلى الرابع وهو صيام 3 أيام، لكن لا يبدأ بال3 أيام. بعض الناس يبدأ في الكفارة بصيام 3 أيام، لا، نقول أطعم 10 مساكين أولا، فإن لم تستطع إطعام 10 أو كسوتهم أو تحرير رقبة فننتقل إلى البدل وهو صيام 3 أيام. يقول المفسر رحمه الله فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث وأراد الحنث فعليه هذه الكفارة المذكورة. كذلك في قول الله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، إشارة إلى أن الزوج قد يختص، الزوج المعدد قد يختص بعض زوجاته ببعض الأمور التي لا يظهرها على إلى زوجاته الأخريات، وليس في ذلك ما يعاب عليه. وفيه كذلك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجته، قال عرف بعضه وأعرض عن بعض، فإنه صلى الله عليه وسلم عرفها ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال قلت لعمر من المرأتان؟ قال عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت بلى، فحرمها وقال لها لا تذكري ذلك لأحد، فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله الآيات. وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت تحرم ما أحل الله لك؟ قال فوالله لا أقربها. قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وفي قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هذا فيه إشارة إلى تعظيم وإلى وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان على نسائه أو على أمته، فيجب عليهم تعظيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما حصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الطبيعة، طبيعة البشرية من الغيرة وما يكون بين الرجل وامرأته. وفي هذا كذلك إشارة إلى تعظيم قدر الرجل، وهذا الأمر لا يرضي بعض أصحاب الفكر النسوي اليوم في زماننا، لا يحبون السماع مثل هذه الأمور، ومع أن الله سبحانه وتعالى ذكر القوام من الرجل، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. وأذكروا في إحدى المرات أني كنت أسجل بعض المقاطع في بعض الجهات لي أو في بعض المسائل الأسرية، فأتيت بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فقال لي أحدهم إن فلانا من الأشخاص أو من الناس لا يحب مثل هذه الآية، وهي امرأة لا تحب هذه الآية. قلت نعم، طيب ما تحب هذه الآية نسقط النفقة عنها، هي ما تريد قوامة الرجل فلا تطالب بالنفقة، لأن هذه الآية احتوت على أمرين، على القوامة وعلى النفقة، فلما تأخذ بعضا وترفض بعضا، لما تؤمن ببعض وتكفر ببعض؟ فلذلك هذه الآية دلت على أن القوامة بيد الرجل، وأن الرجل له مكانته في بيته. وهدد الله عز وجل فقال النساء فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وأشار المفسر رحمه الله تعالى إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يطلقهن منه صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنهن من خير النساء. فلما سمعنا هذا التخويف والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرنا أفضل نساء المؤمنين. يقول وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور. فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن. كذلك في الآية إشارة إلى أن الطلاق كسر للمرأة، وليس الطلاق بما يعز المرأة ويعلي من قدرها. وللأسف اليوم نرى بعض أصحاب الفكر المنحرف الذين يريدون السير على عكس الفطرة، ويريدون هدم الأسر، يسعون إلى إظهار الطلاق كنوع من أنواع الحرية والاعتماد على النفس والتخلص من عبودية أو تسلط الذكور كما تسميه بعضهن السلطة الذكورية أو نحو ذلك من هذه المصطلحات. وخصوصا بعض الدورات اللي هي دورات التنمية الذاتية والتنمية البشرية في بعض مجالاتها وليس كلها، من يحثون النساء على الطلاق والتخلص من الأسرة. والله أني اطلعت على بعض كلامي هؤلاء النسوة اللواتي تأثرن بهذا الكلام، وأنهن قد طلقن من أزواجهن بعد حياة مستقرة قد ندمن، لكن تقول الآن لا ينفع الندم. وإحداهن تقول إني مستعدة أن أبذل الغالي والنفيس لأرجع إلى زوجي وأسرتي، فإني قد وجدت الذل بعد الطلاق وبعد هدم الأسرة. فالمرأة إخواني الأفاضل خلقها الله عز وجل لتكون أمة لله عز وجل تعبده، وخلقها زوجة، وخلقها أما. هذه الوظيفة الوظائف الأساسية لأي امرأة في الدنيا، ما خلقها لتكون رئيس الدولة ولا لتكون وزيرة ولا لتكون، هذه كلها أمور فرعية أمور جانبية. لو خيرت المرأة بين رئاسة دولة وبين أن تكون زوجة وأم، العاقلة تختار الزوجة والأم. وإن وظفت فلا تجعل الوظيفة هي الأساس، حياتها الأسرية أغلى عندها من أي شيء آخر. لذلك هذه من الرزق، وقد جاء في الحديث لعل إحداكن أن تطول أيمتها ثم ترزق الزوجة والولد، ولا يشعر بهذا الفقد إلا من قد بلغت من العمر عتية ولم تتزوج ولم يكن لها ولد. ولذلك أخواتي الفاضلات لا تستمعن لأمثال هؤلاء الذين يسعون لهدم الأسر. يبقى الطلاق كسر للمرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرها طلاقها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. واليوم إذا تبحثون في كتب علم النفس والذين يدرسون أثر الطلاق على المرأة بعد الطلاق وأثر الطلاق على الرجل بعد الطلاق، فإنه ليس بالأمر الهين. فلذلك على الزوج والزوجة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حياتهما الأسرية، على الزوج أن يتقي الله عز وجل في تعامله مع زوجته وأن يصبر عليها كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال استوصوا بالنساء خيرا. والله عز وجل أوصاك في سورة التغابن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اصبر على زوجتك وعلى أولادك وتعاهدهم بالمحبة والمودة والرحمة وحسن التعامل والصبر على تصرفاتهم، وعلى الزوجة أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتطيعه في ما أمرها من طاعتها لزوجها، فإن طاعتها لزوجها طاعة لربها سبحانه وتعالى ونوع عبودية. وتلكم المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهت من حاجتها قال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت معه؟ قالت لا آلوه إلا ما عجزت عنه. قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. إحدى النساء في تويتر، وقد نشرت محاضرة حول هذا الأمر أو بعنوان زوجك جنتك ونارك، كتبت لي إن كنت إن كانت الجنة تحت قدمك فلا أريدها. ما قلت الجنة تحت قدمي، إنما طاعة الزوج طاعة في المعروف وفيما أباحه الله عز وجل، وأداء الواجبات التي هي له التي هي على المرأة تجاه زوجها، هذا من العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك المرأة لا تسافر أو لا تخرج إلا بإذنه، ولا تصوم إلا بإذنه، ولا تنفق النفقة إلا بإذنه، وهذا من مما جعله الله عز وجل في المؤسسة الأسرية. وجاء في الحديث اللي صححه بعض أهل العلم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئتي. فتصبر المرأة على زوجها، والمرأة إذا تزوجت فإنها لا تضمن أن يكون هذا الزوج على ما تحب وما تريد، لكن إن وجدت من هذا الزوج ما يدعوها إلى الخروج عن طاعة الله أصالة وعدم إقامة حدود الله، كان الزوج غير مصلي ولا يصوم ولا يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، وربما يأتي الفواحش من الزنا وشرب الخمر، فلها الحق أن تطلب الطلاق. لكن كونه عنده بعض المشاكل ولم تستطع التفاهم معه في البداية هذا أمر طبيعي، وعلى الوالدين أن يسعوا كذلك إلى استمرارية حياة أولادهما الأسرية، لا أن يسعوا إلى الطلاق كما نراه عند بعضهم. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الآيات الأولى، ونتكلم على بقية الآيات بإذن الله تعالى في مجلس آخر. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.